أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وأما إلا الاستثنائية فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم. الكلام في مفهوم الحصر، وقلنا بأنه البحث في مفهوم الحصر يكون في أدوات الحصر. كل أداة أداة هل لها مفهوم؟ عليكم السلام. أو ليس لها مفهوم؟ فإن مفهوم الحصر يختلف باختلاف أدواته. تقدم الكلام في إلا الوصفية، في إلا، في الكلام كان في إلا، نعم قلنا إلا على وجوه ثلاثة: إلا الوصفية، وإلا الاستثنائية، وإلا أداة حصر بعد النفي. إلا الوصفية قلنا شأنها شأن الجملة الوصفية، فإن قلنا في الجملة الوصفية أن لها مفهوم فإلا الوصفية لها مفهوم، وإذا قلنا بأنها ليس لها مفهوم فإلا الوصفية ليس لها مفهوم أيضا. اليوم الكلام في إلا الاستثنائية، إلا إذا كانت استثنائية، وتقدم متى تكون إلا استثنائية. قلنا إذا كان ما قبلها تام مثبت فحينئذ تنصب على الاستثناء. إلا الاستثنائية هل لها مفهوم أو لا؟ مثالها شنو؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. هاي إلا هنا استثنائية. يقول المصنف: لا إشكال ولا ريب أن إلا الاستثنائية لها مفهوم. لماذا؟ يقول: لأنه معنى إلا الإخراج. عند جماعة شربوا إلا قليل، يعني نخرج القليل من كونهم ماذا؟ شربوا. الإخراج منين؟ من شمول الحكم له، يعني ذلك الحكم الثابت للجماعة ليس ثابت لهذا القليل. خب، إذا كان هذا هو معناها فلازمه بالدلالة الالتزامية، اللزوم البين بمعنى الأخص، يكون المخرج المستثنى محكوم بنقيض ماذا؟ بنقيض المستثنى. ليش؟ لأنه لو لم يكن محكوما بنقيض المستثنى منه فلا معنى للإخراج. إذن هاي القليل لو لم يكونوا محكومين بعدم الشرب أكو معنى أن يخرجهم؟ يقول: فشربوا منه إلا قليل. القليل أيضا شربوا، فلا معنى للإخراج. فإخراج القليل من حكم الشرب، من الإخبار بالشرب، هذا يعني أن القليل محكومين بنقيض ذلك الحكم وهو عدم الشرب. وإلا لو كان القليل قد شربوا أيضا فلا معنى ماذا؟ لهذا الإخراج. وحينئذ يكون للجملة التي فيها إلا استثنائية يكون لها مفهوم، وهو أنه المستثنى يرتفع عنه ماذا؟ نوع الحكم السابق. واضح؟ ولكون شوفوا اللزوم هنا بين بالمعنى الأخص واضح جدا، لزوم شنو؟ لزوم الإخراج المن لكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه، فعندي ملزوم وهو الإخراج، وعندي لازم وهو أن المستثنى محكوم بنقيض حكم المستثنى منه. هذا اللازم لكونه بينا بالمعنى الأخص ظن صاحب الكفاية أن هذه الدلالة منطوقية وليست مفهومية. واضح؟ لكون اللزوم بين بمعنى الأخص واضح جدا، ظن صاحب الكفاية أن الدال على انتفاء نوع الحكم عن المستثنى هو المنطوق، فتوهم أن هذه وظن أن هذه دلالة منطوقية بينما هي دلالة مفهومية. واضح إن شاء الله؟ شوفوا عبارة صاحب الكفاية أقرأها لكم. صاحب الكفاية هكذا قال: ثم إن الظاهر إن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم وين؟ في المستثنى مفهومية أو بداية يعني، وإنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. لحد الآن هذا مو محل كلامنا ومو محل الشاهد. نعم، لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق. فكأنما الدلالة يقول منطوقية كما هو ليس ببعيد، يقول مو بعيد أن انتفاء الحكم عن المستثنى وأن المستثنى محكوم بنقيض ذلك الحكم هاي دلالة منطوقية. هو يقول كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعين ذلك لا يكاد يفيد. يقول سواء كان دلالة منطقية أو دلالة مفهومية تعين ذلك لا يكاد يفيد. ليش؟ على كل حال هو حجة، سواء كانت دلالة منطقية أو كانت الدلالة مفهومية، فظن صاحب الكفاية أن الدلالة في المقام ماذا؟ منطوقية، لذلك قال كما هو ليس ببعيد. المصنف يقول هذا الظن شنو منشأه؟ منشأه أن الدلالة واضحة جدا، لأن اللزوم بين بالمعنى الأخص وواضح جدا، فيتوهم للسامع وللمتلقي وللقارئ أن الدلالة ماذا؟ منطوقية وليست مفهومية. هذا بالنسبة إلى الاستثنائية. وأما أداة الحصر الثالثة والأخيرة كما في إلا مع النفي، ما قام القوم إلا محمد مثلاً، يقول هذه أيضا تدل على المفهوم. لماذا؟ يقول لأنها في الحقيقة هاي من قبيل الاستثنائية، من نوع الاستثنائية، فهي تدل أيضا على الإخراج نفس الشيء. لا صلاة إلا بطهور، فالصلاة بطهور هي الصحيحة، فنخرجها من بقية ماذا؟ الصلوات. فالصلاة من دون طهور ليست ماذا؟ ليست صحيحة. بل لعله هنا أولى بالمفهوم، هنا حصر. فأداة الحصر بعد النفي، إلا تكون أداة حصر بعد النفي، هذه تكون دالة على المفهوم أيضا، فهي تحصر الحكم في ماذا؟ في المحصور، ما قام إلا محمد، يعني غير محمد شنو؟ لم يقم. واضح إن شاء الله. قال: وأما إلا الاستثنائية فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم، وهو المفهوم انتفاء حكم المستثنى منه. حكم المستثنى منه ينتفي عن المستثنى، لأن إلا موضوعة للإخراج، وهو الإخراج الاستثناء، فأستثني هذا من حكم ذاك، هو هذا. ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخص، لازمه أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه، هذا لازم الإخراج. وإلا إذا كان المستثنى ليس محكوما بنقيض حكم المستثنى منه، إذن لماذا أخرجه؟ ولما كان هذا اللزوم بينا واضحا جدا، ظن بعضهم وهو صاحب الكفاية أن هذا المفهوم من باب المنطوق، فإن نفس المنطوق هو الذي يدل على أن المستثنى محكوم بنقيض المستثنى منه. قال: وأما أداة الحصر بعد النفي نحو لا صلاة إلا بطهور، فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائية، فكما أن الاستثنائية تدل على المفهوم، هي أيضا ماذا؟ تدل على المفهوم. عليكم السلام ورحمة الله. إذن عدنا الآن استثنائية ووصفية، مو؟ لأن أداة الحصر بعد النفي هي استثنائية، فعدنا استثنائية وعدي وصفية. الوصفية لا مفهوم لها، والاستثنائية لها مفهوم. فإذا عيننا أن إلا هنا استثنائية فهي لها مفهوم، عفوا نعم لها مفهوم، وإذا عيننا هنا إلا وصفية فهي ليس لها مفهوم. وإذا شككنا أن إلا هنا هل هي وصفية أو هل هي استثنائية، فما العمل في المقام؟ يضرب مثال المصنف: ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم. هنا هل إلا استثنائية أو وصفية؟ في المقام يجوز أن تكون استثنائية كما يجوز أن تكون ماذا؟ وصفية. ليش يجوز أن تكون استثنائية؟ يعني هذا نفي ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، هاي نفي. وتام في النفي التام هاي إلا هنا ممكن أن تكون ماذا؟ استثنائية. كما يجوز أن تكون ماذا؟ وصفية. وقلنا إلا الوصفية هي المسبوقة بماذا؟ غالبا تكون مسبوقة بجمع نكرة، 10 دراهم عفوا، دراهم جمع نكرة، فيمكن أن تكون وصفية كما يمكن أن تكون ماذا؟ استثنائية. إذا كانت وصفية فشن المعنى؟ أنه ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم موصوفة بكونها غير درهم، يعني ليس في ذمتي شيء لزيد. أنا جاي أنفي شنو؟ جاي أنفي أن يكون في ذمتي 10 دراهم، هاي 10 دراهم موصوفة بأنها غير درهم. 10 دراهم ليست هي درهم، فأنفي جميع 10. أما إذا كانت استثنائية فأنا أنفي 9 وأقول له في ذمتي درهم. لا، له درهم في ذمتي، لأن أنفي 9 ليس له في ذمتي 10. 10 دراهم ليس له في ذمتي إلا درهم، فله في ذمتي شقد؟ درهم. واضح؟ فاستثنيت من 10، من نفي 10 استثنيت الدرهم، إذن الدرهم له في ذمتي. فهنا إلا هل هي وصفية أو هل هي ماذا؟ استثنائية. يقول المصنف الأصل الاستثنائية فيثبت لها ماذا؟ مفهوم. يثبت للجملة مفهوم. لماذا الأصل الاستثنائية؟ الظاهر الاستثنائية. حتى في النحو لما ذكروا هاي المعاني والوجوه لإلا، كما في مغني اللبيب على ما في بالي ذكر هاي المعاني، قال تكون إلا استثنائية وهي الأصل. الأصل في إلا أن تكون ماذا؟ استثنائية. ولذا عند الشك نحمل عليها من؟ على الأصل، كونها استثنائية، فالظاهر منها الاستثنائية، إلا بقراءة كذا نحمل عليها من؟ على الوصفية ونحوها. قال فرع: لو شككنا في مورد أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية، مثل ما لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، إذ يجوز في المثال أن تكون إلا وصفية ويجوز أن تكون ماذا؟ استثنائية. هنا من يقول لي ليش جاز أن تكون إلا استثنائية وصفية بينما في المثال السابق في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم في الوصفية؟ إيش قال هناك؟ بجعل إلا درهم وصفية. بعدين إيش قال؟ ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم. ليش ذاك المثال نفس كلام بالدراهم. ذاك المثال جاز أن تكون، ذاك المثال لم يجز أن تكون استثنائية، بينما هذا المثال جاز أن تكون استثنائية. ها؟ وإذا؟ لا لا لا، هو العلة قال ليش ما تكون استثنائية، ما قال لأن تام منفي. لا أقرأ هناك، أقرأ بالوصفية إيش قال، بالوصفية ليش ما تكون استثنائية، ولا يصح أن تكون استثنائية ليش؟ لعدم نصب الدرهم، شاهنا درهم ما منصوب. في ذمتي،
في ذمتي لا ليس.
وإذا
تام منفي،
وإذا لا، هو كنياتهم تكون استثنائية، بس هنا لأن ما منصوبة درهم قال ما صارت استثنائية. يعني لو كان درهم منصوبا كان ايش قلنا؟ كان قلنا استثنائية، واضح؟ كان حتى هنا درهم ما منصوب، واضح السؤال؟ إذا لماذا هناك قلت لا يمكن أو لا يصح أن تكون استثنائية، بينما هنا قلت يصح أن تكون استثنائية؟ الوجوه الأربعة ذكرناها بالمقدمة يوم أمس. الوجه الثاني أو الوجه الأول اللي أن تكون استثنائية، يمتى هذا؟ إذا كان ما قبلها تام مثبت فتنصب على الاستثناء. الوجه الثاني شنو كان؟ أن يكون ما قبلها تاما في هذا الآن، ليس في ذمتي، تاما في، فيجوز النصب على الاستثناء والإبدال مما قبله. فهنا استثنائية، ولكن الدرهم يمكن أن يكون ماذا؟ بدل، فلا يكون منصوبا، واضح؟ فالدرهم صحيح ما منصوب، ولكنه بدل مما قبله، قبله مرفوع، فهو يكون مرفوع، فيصح أن تكون وصفية مع أن الدرهم ليس منصوبا مرفوعا، ويصح أن تكون ماذا؟ استثنائية. يعني هو منصوب على الاستثناء، لا هي أداة استثناء، ولكن درهم ماذا؟ بدل، واضح؟ بينما في المثال المتقدم في ذمتي لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون الدرهم بدل، هنا لا يعرب بدلا، هنا يتعين الإعراب بكونها، بكون ما بعدها منصوب على الاستثناء لأنها مثبتة. فإذا لم ينصب بعدها الذي بعدها على الاستثناء، حينئذ هي ليست استثنائية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي وصفية، يتعين كونها وصفية. إذا ما قبلها تام منفي، فهذه يمكن أن تكون وصفية، ممكن أن تكون ما بعدها منصوب على الاستثناء وهي استثنائية، ويمكن أن يكون ما قبلها بدلا وهي استثنائية. ففي المقام ممكن أن تكون استثنائية مع كون درهم ليس منصوبا، ليش؟ لأن استثنائية وما بعدها بدل، بدل ما قبلها. هذا الكلام لا يأتي في المثال السابق، لأن في المثال السابق يتعين إذا كانت استثنائية يتعين النصب على الاستثناء، وحيث أنه لم ينصب على الاستثناء إذن هي ماذا؟ هي وصفية، واضح؟ جاي أقوله ولا لا؟ ها؟ أحسنتم، أنها ممكن أن تكون استثنائية ليست وصفية، وما بعدها بدل، فحتى لو لم يكن منصوبان هي استثنائية. بينما هذا لا يصح هناك في المثبت. في المثبت إذا كانت استثنائية لابد أن يكون ما بعدها منصوبا. أحسنت، لأن في النحو ما عندنا وجهين في المثبت. إذا كانت استثنائية قطعا ما بعدها منصوب على الاستثناء، ما عندي بدل. بخلاف المنفي، بخلاف المنفي إذا كانت، إذا كان ما قبلها منفيا يجوز فيما بعدها أن يكون منصوب على الاستثناء، ويجوز أن يكون ماذا؟ بدلا. لذلك هنا جازت الوصف، جازت الاستثنائية، بينما في المثال السابق لم يجوز الاستثنائية. واضح هذا؟ قال ما لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، إذ يجوز في المثال أن تكون إلا وصفية ويجوز أن تكون استثنائية، فإن الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء، فنحملها على الاستثناء على الأصل، فيثبت في ذمته في المثال درهم واحد. ليش استثناء؟ وأما لو كانت وصفية فإنه لا يثبت في ذمته شيء، لأنه يكون قد نفى 10 دراهم كلها الموصوفة تلك الدراهم بأنها ليست بدرهم، فنفى كل 10. فقط ملاحظة، يعني المصنف لو ما معبر ما لو قال المقر أفضل، لو قال لو قال القائل. ليش؟ لأنه إذا كانت وصفية بعد ماكو إقرار، هو الإقرار يثبت شيء على نفسه، مو يعترف بشيء على نفسه، بينما في الوصفية لا يعترف بشيء، هو ينفي 10 كلها عنه. لا، مو احنا نقول ما لو قال هذا قول القائل، اقرار المقر ممكن ان يكون وصفية واستثنائية. مو انت شلون نقول اقراره ممكن ان يكون وصفية؟ اذا اقراره بعد ما ممكن وصفية، انت تقول اقرار، لا يصح كونه اقرارا اذا كانت ماذا؟ وصفية. فالانسب كان يعبر ماذا؟ ما لو قال القائل. نعم، المثال السابق في ذمتي هذاك، نعم يكون قول المقر. هاي هي الأداة الأولى في الحصر. الأداة الثانية وهي إنما، هل لها مفهوم أو لا؟ نعم، إنما لها مفهوم واضح. ليش؟ لأنها تدل على الحصر. تدل على أن الحكم ينحصر ماذا؟ بالموضوع المذكور. هذا يعني أن غير الموضوع المذكور لا يشمله ذاك الحكم، وإلا لا معنى لمن؟ الحصر. لذا هذا المعنى المطابقي، وهو أن الحكم يختص بذلك الموضوع ولا ينتقل إلى غيره، وهذا معنى الحصر. هذا المعنى المطابق لازمه باللزوم البين بالمعنى الأخص أن غير ذلك الموضوع شنو؟ لا يكون محكوم بذلك الحكم. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو المفهوم، فإن ذاك الحكم ينتفي عن غيره هذا الموضوع. كما إذا قلت إنما محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ إنما تجب عليك الصلاة مثلا، يعني غير الصلاة شنو؟ ليست بواجب عليك، وإلا لا معنى لحصر الوجوب بالصلاة. وهنا لا ينتفي شخص الحكم. لعل الواحد يتوهم أن نقول هنا أنا أحصر شخص الحكم. شخص الحكم أحصره بهذا الموضوع. فينتفي شخص الحكم عن غير ذلك الموضوع. أقول هذا لا يحتاج إلى حصر. لأن شخص الحكم قطعا خاص بهذا الموضوع. وإنما هنا يحصر يعني نوع الحكم بعد شنو؟ لا يشمل غير هذا الموضوع. أما شخص الحكم وقطعا خاص بهذا الموضوع ولا يشمل غيره، لا يحتاج إلى حصر. قال إنما وهي أداة حصر مثل كلمة إلا، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه، انتفاء الحكم عن غير ذلك الموضوع، وهذا واضح فعلا. أي متكلم عرفي إذا سمع إنما يفهم أن الحكم لا يشمل غير ذلك الموضوع. يقول إنما أنت العالم، فإذا جالس عالم آخر يعترض يقول شانش بيه ولولا، فيفهم أن الحكم ينتفي عنه. هاي أداة الثانية. أداة الثالثة بل، وهي للإضراب وتستعمل في وجوه ثلاثة. في مختصر المعاني بين الإضراب، قال الإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع. جاء زيد بل عمر، فأضرب عن المتبوع وهو زيد المن وصرف الحكم إلى التابع وهو عمر. وقال معنى الإضراب أن يجعل الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه. هذا المتبوع في حكم المسكوت عنه، يعني لا أثبت لخلاف الحكم ولا أثبت لشيء نفس الحكم. الحكم أصرفه عن التابع إلى المتبوع. ولكن هذا الإضراب يقول المصنف يأتي على وجوه ثلاثة. الوجه الأول، لماذا أضربه؟ يقول قد يكون وجه الإضراب أنه الغفلة أو الغلط. يعني أنا من أقول جاء أرد أقول زيد، غلطت قلت عمر، فمن غلطت شنو أضرب عن عمر المن إلى زيد، أقول بل زيد. فوجه الإضراب هو هذا، هو الغفلة، غفلت فأدارك حينئذ. أو لا، مو ال 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 إحنا قلنا الغفلة والغلط، الغفلة أو يكون غلط. يعني أنا كنت أتصور أن عمرو هو الذي جاء، فقلت جاء عمرو، بعدين انتفتت لا هو زيد جاء، بل زيد. واضح؟ فالإضراب قد يكون وجهه الغفلة أو الغلط، هذا الوجه الأول. هذا خارج عن محل كلام، إن محل كلامنا بل إذا كانت للحصر من أدوات الحصر، وهنا لا حصر. واضح؟ وهنا واضح أنه ماكو مفهوم. ليش؟ لأنه كأنما من أول الأمر قال جاء زيد، كأنما هكذا جاء بزيد غلطا توهما، كما قال في المختصر، قال المضروب عنه في حكم مسكوت، مسكوت عنه، فلا أثبت له خلاف ذلك الحكم حتى يكون لها مفهوم. هذا الوجه الأول، هو خارج عن محل الكلام. الوجه الثاني للإضراب أن يكون للتأكيد، وتقرير وتثبيت المتقدم. أقول زيد شاعر بل عالم، بل عالم، أريد أن أقرر ذاك كونه شاعرا وأثبته وأؤكده. شلون؟ بكونه عالما. هذا أيضا خارج عن محل الكلام، فإنه لا حصر فيه، لا يدل على الحصر ولا مفهوم له. أثبت كونه شاعرا وكونه ماذا؟ عالما. لا يدل هذا على انتفاء غير ذلك من الصفات، ولا على انتفاء تلك الصفات عن غيره، ما في دلالة، هذا واضح. هذا أيضا خارج عن محل الكلام. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث للإضراب هو أنه يريد أن يردع المقابل عما تقدم، يقول ما تقدم ليس بصحيح. كما في قوله تعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. وأنها تدل على الحصر، أن النبي صلى الله عليه وآله ليس مجنونا، ليس به جنة، جنة يعني مجنون، حاشا، بل هو قد جاء بالحق. فهنا تدل على الحصر، أن النبي صلى الله عليه وآله إنما جاء بالحق ولم يأتي بغير الحق. فإذا كان الوجه في الإضراب هو ماذا؟ إذا كان الوجه في الإضراب هو الردع عما تقدم والنهي عنه، حينئذ ماذا؟ حينئذ تفيد الحاصر، الردع عما تقدم وإبطال ما تقدم. قال: بل وهي للإضراب وتستعمل في وجوه ثلاثة: الأول للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط، ولا دلالة لها حينئذ، يعني حين أن يكون الوجه هو الغفلة والغلط، لا دلالة لها حينئذ على الحصر، وهو واضح. الثاني، الوجه الثاني للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره، على تأكيد المضروب عنه وتقريره، نحو زيد عالم بل شاعر، جاء يترقى كأنما، فيؤكد ذاك ويقرره ويثبته، ولا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر. واضح، هذا لا يدل على أن غيره ليس بعالم وليس بشاعر. الثالث، الوجه الثالث للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا، نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، فتدل على الحصر فيكون لها مفهوم، وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه صلى الله عليه وآله بغير الحق. هاي الأداة الثالثة. الرابع، هناك هيئات تدل على الحصر كما أخذناها في العربية
بالنحو،
أخذناها بالبلاغة كتقديم ما حقه التأخير، المفعول به حقه التأخير عن الفاعل، فإذا قدمت تقديمه يدل على الحصر، كقوله تعالى: إياك نعبد. واضح، إياك مفعول به قدمها على الفاعل، تقديمها يدل على الحصر، يعني نعبدك لا نعبد، لا نعبد
غيرك. هاي معنى إياك أعني، يعني إيه أنت قصدك ما أقصد غيرك. واضح؟ أناد تفيد الهيئة هذه، وهي هيئة التقديم، هاي الهيئة تفيد الحاصر. بعد المسند إليه إذا كان معرفا بلام الجنس، وكان مقدما، هذا أيضا يفيد ماذا؟ يفيد الحاصر. العالم محمد، يعني غير شنو؟ ليس بعالم. واضح إن شاء الله. هاي معرف بلام الجنس، يعني جنس العالم كله من هو؟ كل هذا الشخص. واضح؟ إذا كان جنس العالم كل هذا الشخص، يعني غير شنو؟ ليس بعالم. واضح إن شاء الله. فإذا كان معرفا بلام الجنس المسند إليه وكان مقدما، هذا يفيد الحاصر، كأنما تقول جنس العالم كله هذا، يعني غير بعد ليس بعالم، غيره من ليس من هذا الجنس. فهذه هي أيضا تفيد الحاصر. هذا البيت أيضا، إن القول ما قالت حجام، غير ما قالته ليس القول. واضح إن شاء الله. فتفيد الحصر. النتيجة أنه إذا أفادت الحصر فهي لها مفهوم. الخلاصة أن كل ما ثبت الحصر فهو له مفهوم، بأي أداة كان وبأي هيئة كانت. هي الخلاصة. قال: وهناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر، مثل تقديم المفعول نحو إياك نعبد وإياك نستعين، ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه، مع تقديم المسند إليه نحو العالم محمد، وإن القول ما قالت حذام، حذام، ونحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة. فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم، لأن المفهوم لازم للحصر لزوما بينا، وتفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر. وعلى كل حال، فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة. إذن أيها المصنف، لماذا بحثت أدوات الحصر؟ خب من بداية يقول أنه إذا الحصر له مفهوم. نعم، بحث أدوات الحصر حتى يقول مو كل أداة الحصر شنو لها مفهوم، بعض الأحيان قد تأتي بمعنى آخر غير الحصر. واضح إن شاء الله. هاي الأدوات وهاي الهيئات المتقدمة دالة على الحصر. هذا هو المفهوم الرابع، وثبت أن له مفهوم، مفهوم الحصر. إلى هنا تم مفهوم الشرط ومفهوم ماذا؟ قلوا ياي، مفهوم
الوصف
ما تم، مفهوم الشرط ومفهوم الحصر ومفهوم الغاية. الوصف لم يتم. الخامس من مفاهيم مفهوم العدد، يعني نبحث عن هذا في مفهوم العدد، نبحث عن أنه إذا موضوع للحكم قد حدده الشارع ماذا؟ بعدد معين، فهل تحديده بالعدد يدل على انتفاء الحكم عن غير ذلك العدد أو لا؟ قال: يستحب صوم، الحكم يستحب صوم، موضوع الصوم أو متعلق الحكم الصوم، صوم شنو؟ 3 أيام. هذا التحديد ب3 أيام هل يدل على أنه لا يستحب صوم غير 3، أو أن التحديد بالعدد لا مفهوم له. فهذا لا يدل على ماذا؟ على عدم استحباب صوم غير الثلاثة، بحيث إذا جاء دليل آخر ودل على أنه يستحب صوم غير هذه الثلاثة لا يكون معارضا لذلك الدليل. واضح؟ إذا قلنا أنه ليس له مفهوم، وأما إذا قلنا لا له مفهوم، فقولنا يستحب صوم ثلاثة أيام من الشهر يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة. فإذا جاء دليل آخر ودل على استحباب صوم غير هذه الثلاثة يكون معارضا لذلك الدليل. واضح إن شاء الله؟ فما هو الصحيح؟ المصنف يقول الصحيح أنه لا مفهوم للعدد، ما له مفهوم، فلا يكون معارضا لدليل آخر إذا دل على استحباب صوم غير الثلاثة. واضح أنه ما له مفهوم.
ما زلت مفهوم لقب؟
ها؟
صحيح. ما زلت مفهوم لقب؟ أشبه؟ ما أشبه؟
يعني مفهوم اللقب؟
تقريبا. هذا أشبه ماذا؟
لا سماك تشبيه، مفهوم اللقب يختلف عنه. بس كل منهما ماذا ليس له مفهوم بالنتيجة. فإنه إذا ثبت استحباب صوم ثلاث أيام بهذا العدد المحدد لا يدل على شنو؟ على عدم استحباب الزيادة باستحباب آخر. والشخص هذا الاستحباب ثابت لهذه الثلاثة، فماكو مانع عن أن استحباب آخر يثبت لغير هذه الثلاثة. ما بي دلالة، فعلا ما بي دلالة،
مسكوت
عنه. أحسنت. شنو يعني؟ واحد يجي خلنا نجي له وجدانياتنا، واحد يقول لك استحب صوم الثلاث أيام البيض مثلا في كل شهر، أنت بقطع النظر عن الشريعة وكذا، أنت كعرفي شنو تفهم من هذا الكلام أنه لا يستحب صوم غير هاي الثلاثة؟ ما تفهم. بحيث إذا واحد قال لك إجا قال لك ويستحب صوم أول يوم من هذا الشهر، نقول له مو فلان قال يستحب الثلاثة يعني غيرها لا يستحب، ما بيده هذا. إلا اللهم إذا كان التحديد بالعدد من جهة الزيادة أيضا، ففهمنا من التحديد بالعدد أن المتكلم في مقام التحديد حتى من جهة الزيادة، يعني يريد يقول الواجب المستحب عليك هذه الثلاثة ولا أزيد، فيريد يحدد من جهة القلة وشنو والزيادة مثلا. واضح حينئذ أن لها مفهوم. كما إذا ورد في الشريعة أنه يجب صوم 30 يوما من شهر رمضان، الواجب هاي 30 يوم من شهر رمضان، واضح أنه هذا في مقام التحديد من جهة الزيادة، فغير 30 يعني شنو؟ لا تجب، فيكون له ماذا؟ فيكون له مفهوم. ولكن هذا مو لطبع التحديد بالعدد، وإنما له خصوصية في المقام، وهي أنه كان في مقام التحديد من جهة الزيادة لهذه الخصوصية. عرفنا من قرائن بس مو مشكلة إذا عرفنا، أما من دون ذلك فطبع التحديد بالعدد لا مفهوم له. قال الخامس مفهوم العدد: لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، فيما عدا ذلك العدد. فإذا قيل صم 3 أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير 3 أيام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى، ما يعارض ذاك، لأن ذاك لا ينفيه حتى يعارضه. نعم لو كان الحكم للوجوب مثلا، وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى، فهمنا هذه الخصوصيات، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان. ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد، حتى يكون لنفس العدد ماذا؟ مفهوم. وإحنا لما نبحث نبحث عن طبع التحديد بالعدد مع قطع النظر عن القرائن الخاصة. قال فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له، طبع التحديد بالعدد لا مفهوم له. وأما المثال المتقدم صوم 30 يوما من شهر رمضان، هذا خصوصية المورد، أكو قرائن خاصة. إحنا فهمنا أنه التحديد بالعدد من جهة الزيادة. قال السادس مفهوم اللقب، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.